مع رسول الله عليه وسلم بعد. قول المرجئة إن المؤمن لا يعذب في الآخرة، وهذه الأدلة التي فيها الوعيد بالمعاصي، من فعل كذا مثلا دخل النار، من فعل كذا عوقب بكذا، إيش يحملون هذه الأدلة؟ لا تضر في الإيمان. وأيضا قالوا استدل عليهم بأن من المؤمنين من دخل النار أو الوعيد هذا، تقول المرجئة هذا الوعيد للكفار فقط، وهذا قولهم باطل، أو للتهديد فقط قولهم باطل. لماذا؟ لأنه قد جاءت أدلة أن بعض المؤمنين توعدوا بالعقاب، وأيضا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، دل على أنهم قد دخلوا النار وعوقبوا ببعض ذنوبهم، هذا شيء واضح يعني. قال رحمه الله، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا مذهب، وهذا المذهب باطل، أي مذهب من المرجئة، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على ما فعل، على من فعل ما ليس بكفر، فقطع الرحم مثلا ليس بكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث متفق عليه. وعلى كل حال، فيمكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدعة: المرجئة، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، نقيض الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خالد فيها، بل يوجب على الله تعذيبه إذا لم يتب. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث كثيرة في الشفاعة، وأن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته. قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا الله عز وجل يقول الملائكة: أخرجوا من النار من فيه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، يعني ما فعلوا خيرا قط إلا ما عندهم التوحيد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار. فقال رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب، بخلاف الدنيا، فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان فقط، فقد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب لا ينعم في البدن، والاجتماع قليل ولكن تحصل للإنسان إيش؟ لابد مضايق ما بين حين وآخر. أقل شيء أنك تتحزن على ما يقع لبعض المسلمين من السجن ومن الضرب ومن الأذى في أماكن حتى بعيدة، بل مجرد ما تقرأ التاريخ بين أهل الإسلام وأهل الكفر وبين المسلمين تتألم لما يحصل للمسلمين من الأذى وما حصل لهم من البلاء. قال رحمه الله تعالى: فقد يكون رجل غني عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، ينعم في بدنه تماما، لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه من الأمراض والموت واللصوص والظلم من الناس، خاف، يبقى في تخوف. ومهما يكن من نعيم الدنيا، فإن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنغص، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. والآن يخاف من الأمراض الكبيرة أيضا مثل الشلل، مثل يعني السكريات أشياء سرطان نسأل الله العافية، على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، لا بأس من كل وجه ما يتمش. كما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. وقس على هذا بنفسك، وقس هذا بنفسك، فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا. هكذا الدنيا، موت الأقارب وموت الأولاد وموت ها وأمراض الزوجة وأمراض الأولاد منغصة. قال: لكن نعيم الجنة خلقنا جعلنا الله والمسلمين ممن يتمتع به، ليس فيه حزن. ولهذا قال المؤلف: وجنة النعيم، يعني كلا من نعيم القلب ونعيم البدن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وفي البدن، وسرور في القلب، فاجتمع لهما النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الجنة والنار، حيث قلنا إن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة، وذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من أهل السنة. ما علينا من الجهم، جهم بن صفوان ما التفت إليه أصلا. وأما النار ففيها خلاف ضعيف جدا، والقائل به قليل، أي بفنائها، فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا، والذي ندين الله به ونعتقد أن النار مؤبدة لن تتلف. نعم، لهذا قال المؤلف رحمه الله: أجزم بأن الجنة في وجودها وأنها لم تتلف. نعم، أجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. أجزم يعني لا تكن على شك. ولم هنا بمعنى لن، لم تتلف، لن تتلف يعني المستقبل، يعني لن تتلف في المستقبل. وهنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف في بقائها وخلاف الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب. يقول الشارح رحمه الله: قال رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا، نسأل الله النعيم في الجنة ونسأله النظر لربنا عز وجل، وهو أعلى نعيم في الجنة، فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. فمن تمام رضا الله على العبد أنه يريه وجهه. قال رحمه الله: وقوله من غير ما شيء غبر، أي من غير سوء، وغبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل نسأله أن ندخل الجنة بلا عذاب ولا حساب أيضا. وقوله فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل، هذا يعني يدل على حسن ترتيب أو ذكاء الرجل. بدأ سأل الله النظر إلى وجهه، ثم أخبر أن الله يرى. هذا يرد على المعتزلة ومن جرى مجرى من أهل البدع. الذين ينكرون النظر إلى وجه الله. قال فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله تعالى يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. نعم، تأويل بلا حجة، فهمنا؟ تأويل، تأويل هؤلاء بلا حجة. الأصل أن النظر إذا أضيف إلى الوجه نظر بالأبصار، ها؟ للعين. قال أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأنت لو وصفك، لو وصف لك شيء، لو وصف لك شيء في الدنيا كما لو وصف لك إنسان، لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا فكأنك تراه، كأنما تراه بقلبك. وكذلك فالمؤمنون المتقون يرون ربهم يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تبارك وتعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنه، لكن حين يرونه عيانا يزدادون إيش؟ لا شك يزدادون خيرا ويقينا أكثر. قال يرون الله تعالى بقلوب من قبل أن يدخلوا الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله، ينظرون معنى ينتظرون، هذا سيكون أيضا معنى أبعد، فيقال لهم هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون الشمس. هل أنت تنتظر ثواب الشمس؟ ها؟ لا، معناه تراها بعينك، فقاس الرؤية بالرؤية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ترونه كالقمر ليلة البدر، أو قال وهذا واضح في أن الذي يرى هو الله عز وجل، فنراه كالشمس ليس دونها سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقوله صلى الله عليه وسلم كما أتى في النص، النص يعني القرآن، والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله صرح بأن من أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لإجماع السلف. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة. الله المستعان. ولا شك أن الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة يستحق أن يقال له رحمك الله، حرمك الله منها. الله المستعان. وأعتقد أننا لو قلنا له حرمك الله منها لاستشاط غضبا. بعضهم هو جاهل ما يفكر، ها؟ استشاط غضبا، فكيف إذا دعي عليه بألا يرى ربه عز وجل غضبا وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا، فمن العجب أن يغضب عند إلزامه بما يقول، وقد دل على ثبوت الرؤية القرآن والسنة. نعم. أما دلالة القرآن على الرؤية فمن وجوه: الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله عز وجل. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. أولا التصريح بالنظر، مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل قال وجوه ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة. وإذا كانت الوجوه التي ترى فوسيلة الرؤية في الوجه لا شك أنها العين، إذن نراه بأعيننا. قال الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله عز وجل وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ولا نعلم تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا قال هي النظر إلى وجه الله قلنا صدقت وصدق الله ورسوله، يعني الحديث الذين أحسنوا الحسنى زيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله، هذا معنى. طيب، مع أن هذا الحديث رواه مسلم وهو منتقد، قيل هو من تفسير عبد الرحمن ابن أبي ليلى مقطوع عليه، والذي أخطأ في رفعه حماد بن سلمة الذي فيه زيادة النظر لوجه لنا. أيوة الخلاف حاصل، نعم، لأن حماد بن سلمة رواه مرفوعا عن ثابت عن عبد الرحمن أبي ليلى، فالرواة أربعة أوقفوه على عبد الرحمن، منهم حماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان اثنان آخران. قال رحمه الله تعالى ثانيا نفي الإدراك. قال الله تعالى يدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لأن الإدراك إيش؟ يعني زيادة على النظر، وهو الإحاطة. فما أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى لعظمته، لا أحد يستطيع أن يحيط بالله عز وجل لعظمته، ولكن الرؤية إلى وجهه الكريم وإلى ما شاء الله. قال رحمه الله فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد، إذ كيف يقال لا تدركه الأبصار وهو لا يرى أصلا. فكونه يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة أهل السنة على أن الله يرى وجهه وجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ يكون في الدلاء في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بنفس الآية على أنه لا يرى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. ونقول ردا عليهم الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية، فنحن الآن نعلم الله عز وجل لكن لا ندرك حقيقته. ولو قلنا بقولهم لقلنا إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يرى، يعني ليست صريحة لكن استأنس بها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الاستدلال وناهيك به فهما وفقها، فقال رحمه الله أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على إبطالي على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء كان أثريا نظريا أثريا أم نظريا. ذكر هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وذلك لأن الاستدلال بالدليل الصحيح على القول بالباطل لا شك أنه يشم منه رائحة ما ذهب إليه. هؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى لا أدركه الأبصار، قال شيخ الإسلام هذا دليل عليهم، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله عز وجل. ثالثا حجب الله عن أعدائه، وذلك في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه في حال الغضب إلا ليراه أولياءه في حال الرضا، وهذا صحيح لأنه لو كان الجميع محجوبون لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة، بل فيه مضرة حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولاته. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤيا ونفي الإدراك والحجب عن الأعداء. واختلف العلماء هل يرون الله في الآخرة في عرصات القيامة، الكافر هل يرى ربه، على خلاف الجمهور على أن الكافر لا يرى ربه، وأما أنه يلقاه لكن الضال لا يلزم من اللقاء الرؤية، وإن رآه لا يراه رؤية تلذذ ويعني ونعيم، بل لو رآه رؤية عدو خائف، إن الله عدو للكافرين، والشخص إذا رأى عدو يزداد خوفا وعقوبة والعياذ بالله ورعبا. فعلى كل ذكر هذا شيخ الإسلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد أشار إليه، واستدل بحديث أن الله يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أربك، ألم أطعمك، ألم أسقيك، فيقول بلى، قال هل كنت تظن أنك ملاقي، فيقول لا، قال إذن اليوم أنساك ما نسيتني، فقد يكلمه بكلام يؤذيه وكلام يحزنه ولا يرى ربه ولا يريه صورته سبحانه وتعالى، وكما سمعت لو رآه يكون رؤية عقوبة، أما أنه حجبهم عن رؤيته أي رؤية الملذة، وأيضا هم في النار لا يريهم وجهه أيضا. قال رحمه الله تعالى والحاصل أن أما دلالة السنة على الرؤية فقد تواترت السنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلى هذا يقول الناظم ينظم بعض ما تواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض، والشاهد قول ورؤية. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم انظر كم ساق مسلم في كتاب الإيمان الصحيحة والبخاري والدارقطني له كتاب في الرؤية وغيره قد ألفت فيه رسائل. ثم قال رحمه الله لأنه سبحانه وتعالى لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب، هذا تعليل بتدليل لأنه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب عن الكافر والمكذب، وفي هذا يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله.